هناك كلمة خطيرة ومدلولها يعني يسبب إزعاج عند كثير من الأشخاص والمؤسسات والهيئات بل وحتى الحكومات، كلمة المعارضة. الآن المعارضة هي عبارة عن محاولة نقد، محاولة عدم تأييد فكرة، أحياناً بالعكس يكون هناك ناس ماشيين في طريق الخطأ فأنت تعترض على الخطأ. إذن كلمة المعارضة هي كلمة إيجابية ليست كلمة سلبية إذا كانت بموضوعية وبحكمة، وقد مورست هذه الطريقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. في السيرة النبوية مارس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المعارضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول بعض الصحابة له: والله ما هذا بمنزل يا رسول الله في غزوة الخندق ومع السعدين في ثمار المدينة؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ما لهم إلا السيف، بعد أن اقترح النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء اليهود ثلث ثمار المدينة. وهكذا كان الاعتراض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سمع بالمعارضة في مصر لواليه عبد الله بن أبي السرح الصحابي، فأرسل عمار بن ياسر لينظر في فقه هذه المعارضة وطلباتها، فوجد عمار أن المعارضة الحق لها فانضم معهم ضد الأمير عبد الله بن أبي السرح. فوصل الخبر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه برسالة من الأمير عبد الله بن أبي السرح: أرسلت إلينا عمار ليتحاور مع المعارضة فانضم إليها، فهل ترى أننا نعاقب هذا الرجل وهو عمار بن ياسر؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: بئس ما فعلت أو بئس ما قلت، أي إن اعترضت على عمار بن ياسر، لأن ما رأى الحق فانضم إليه. إذن اسم المعارضة أيها الأخوة والأخوات اسم غير مخيف، اسم صحي ويدل على الاحترام، طالما أنه تحقق فيه الشرطين: أن يكون الاعتراض سلمياً وأن يكون هذا الاعتراض موضوعياً. سلمي يعني ليس فيه حمل سلاح، لأن حمل السلاح يخرجنا إلى درجة البغاء أو درجة الخارجين عن الحكم. أما الأمر الآخر موضوعي، موضوعي يعني أتكلم أنا بموضوعية، بمعنى عندي معلومات، عندي حقائق، عندي مشاهد وصور، عندي إثباتات فأقدمها بين يدي المجتمع. لا يجوز أن يعترض أحد على من يقدم هذا بطريقة سلمية أو بطريقة موضوعية حتى لو أخطأ. إذا خرج عن الموضوعية أو خرج عن الشرعية حينئذ يذهب به إلى الجهة القضائية المنصفة والبعيدة عن أي تيار، بمعنى أنها لا تتبع جهة، إنما هي جهة مستقلة فتحاسب هؤلاء المعترضون. الآن نبدأ القصة التي حدثت في ما قامت به المعارضة المعتصمة في هذا المكان. هذه الحديقة جزء منها كان يريد رجب طيب أردوغان والحكومة التركية تحويلها إلى منطقة أثرية، هم يهتمون الآن بالآثار وترميمها وإعادتها من جديد، حكومة تحافظ على تاريخ البلد وهوية البلد. قطعة من هذه الحديقة الموجودة سيقلعوا مجموعة من الأشجار مش يرموها، لا، حيحولوها إلى منطقة أخرى. هذه سياسة البلدية في تركيا. المعترضون قالوا: لا، لا نريد لا قلع ولا شجرة في هذه الحديقة التي هي بجوار تقسيم. فلما وجدوا أن هذا الأمر لن يوافق عليه أردوغان، لأنه أخذ قرار، استصدر قرارا بالموافقة على قلع أشجار وتحويلها إلى مكان آخر، وتحويل منطقة إلى مكان أثري يفيد الناس، وأيضا هناك مسجد بجوار هذه المنطقة، اعترض المعترضون، اجتمعوا بعشرات الآلاف ضد فكرة أردوغان. ما هي إذن القضية؟ قضية عبارة عن أشجار في ساحة، هذه الحديقة نحن موجودين فيها، ولكن من وجه المعارضة، من وجه المنطقة البيئية، أن تعترض على هذا المكان، علما أن أردوغان من أول ما استلم الحكم في 2002 ميلادي إلى هذه السنة 2013 ميلادي زرع أكثر من 3 مليار شجرة، 3 مليار وفق الإحصاءات الموجودة في وزارة الزراعة، ثم أنه إذا قلعها حولها إلى منطقة أخرى وأفاد الناس. إذن ما هو وجه المعارضة؟ لها الحق أن تقول رأيها، والآن سننظر إلى الساحة ونرى كيف عبرت عن أمرها في مسألة قرار رجب طيب أردوغان. هذه الآن هي ساحة تقسيم وسط إسطنبول اللي تجمع فيها المتظاهرين والمعتصمين ضد قضية قطع الأشجار كما وصفوها من بلدية إسطنبول. ساحة كما نلاحظها الآن يعني تجمع يمكن ما يزيد عن 40,000، هذا تقريبا في الإحصاءات اللي تجمعوا هذا العدد. الآن كما نلاحظ أن احنا بعد أيام من الحادثة عدد محدود والناس متحركة، ولكن قبل بضعة أيام كانت الساحة ممتلئة. اعتصم الناس الآن حق لهم اعتصام سلمي يتكلموا عن موضوع البيئة. بعد فترة تحولت هذه القضية إلى اعتصام بوجهة نظر أخرى، القسم الآخر من المتظاهرين أو المعترضين أو المعتصمين بدأوا يقلعوا الأشجار، وهم قبل شوية قاعدين يتكلموا عن الأشجار، بدأوا يحرقوا بعض الأماكن، السيارات، هدم بعض الأماكن، إلى أن خسرت الدولة التركية 1 مليار ليرة في هذه الفترة، رقم كبير يعني قرابة 2 مليار ريال سعودي، أمر مش بسيط. أردوغان لأنه إنسان يفهم الواقع السياسي جيدا بدأ يخرج للناس مرة وأحيانا مرتين في اليوم يتكلم، مش القائد الذي له الهيبة لا يخرج للناس إلا بعد فترة، لا، أوضاع معينة مثلك مثل الناس تخرج تتكلم مرة في اليوم ومرتين في اليوم، وهذا لا يعني أن الأمر يعني يزيل هيبتك ويزيل مكانتك. هكذا بدأ أردوغان يعلمنا سياسة جديدة في مسألة التعامل مع الموقف ومع هؤلاء المعترضين.
في الأمس تحدثت من أنقرة واليوم أتحدث من إسطنبول، والآن أقول في هذه الميدان وفي هذا الحشد الكبير، وبالرغم من الإعلام الدولي إذا كان يريدون تصوير حقيقة تركيا فهذه هي الحقيقة. الإعلام الدولي اخفوا هذه الصورة، أليس كذلك؟ بي بي سي اخفي هذه الصورة، لا تصورها. سي ان ان، وكالة رويترز، أنت أيضا. منذ أيام وأنتم تنشرون الأكاذيب.
أردوغان الآن خلال خطاباته خلال أحاديثه المستمرة استطاع أن يقنع الناس، يعطيهم نتائج، يعطيهم تحليل، يعطيهم صور، يعطيهم تقارير، يشرح لهم الوضع الذي كان في داخل هذه المنطقة في تقسيم، ما تركهم معزولين، والأخبار والوشايات والإشاعات، لا، على طول مباشرة يخرج، هذا هو دوره وهذا هو حدثه، ولذلك استطاع أن يقلب الطاولة ويغير الزوايا 180 درجة لصالح فكرته. في هذه الآن الحادثة دروس وعبر. الذين يريدون أن يعترضوا هناك ما يسمى بالمسؤولية، أي إنسان في الحكم، أي إنسان في الوزارات، أي إنسان في البرلمانات، حتى في المجالات الدعوية كان مسؤولاً عليه أن يتحمل، هناك أخطاء، هناك مشكلات، هناك طلبات للناس، إذا لم تكن مسؤولاً تستمع للناس وتهتم بقضاياهم وأيضاً أن تعالجها وأن تحلها فأنت لست مسؤول. أما من يقول هذه جهة معترضة وهذه جهة تريد الفتن، لا لا، الذي يريد أن يسمع للمعارضة عليه أن يستمع جيداً وأن يساهم في العلاج، والذي يريد أن يهرب أو يريد أن يضع خطب أن هذه معارضة ليس بشكل صحيح، تحمل المسؤولية والصبر عليها ومعالجتها، هذا هو المطلوب أمام المعارضة. ثانيا، أي إنسان يريد أن يكون في الحكم، في الوزارات، في المسؤوليات، في البرلمانات، عليه أن يرى أن هناك تحديات أمامه، إما لإسقاط مشروعه أو فكرته، لا دائما يعالج يعني الخطأ بخطأ، لا، يحاول أن يعرف الخطأ الذي هو فيه وأن يعالجه. كثير من الحكومات لو استجابت لشعوبها وطلباتها البدائية لاستطاعت أن تنجو من المشكلة، ولكنها تكبرت وعاندت واستبدت وأخذت تستخدم مرة اللغة السياسية ومرة اللغة الدينية ومرة لغات قانونية مخترعة ومع ذلك سقطت. التحديات، رجب طيب أردوغان عندما كنا في هذه الآن الحديقة التي حصلت فيها المشكلة، هناك مجموعة من الشركات الأوروبية سحبت أموالها، فاجتمع مع المسؤولين الاقتصاديين لمعالجة هذه المشكلة التي حدثت. إذن تحديات أمامنا عندما نكون في السلطة وفي الحكم. الدرس الثالث، علينا أن نتقبل الأفكار، أفكار النقد، أفكار المعارضة، نتقبلها طالما كانت بموضوعية. هناك خطأ يقع فيه البعض يقول فرق بين الفكرة وصاحب الفكرة، هذا صحيح في أحيان، لكن في أحيان أخرى نحتاج أن ننقد الفكرة وصاحب الفكرة، والقرآن الكريم علمنا ذلك. يا أيها النبي بوصفه لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله وعصى آدم ربه فغوى. أحيانا ننقد الفكرة وصاحب الفكرة لأن مشكلة الفكرة تكون من صاحبها. رابع الدروس، كما نسهم في تعليم أبنائنا الحوار وطريقة التعامل مع الآخرين والاحترام، علينا أن نعلم أجيالنا كذلك كيف يعترضوا، أن يمارسوا الاعتراض بالطريقة الصحيحة وهي الطريقة التي ليس فيها أي عنف أو ليس فيها أي استخدام للقوة، والأمر الآخر طريقة الموضوعية، تعليمهم فنون الموضوعية عندما يريدون أن يعترضوا، فنعيش حياتنا في وئام وتعايش مع بعضنا البعض. طبعا رجعت الساحة زي ما تلاحظوا كما هي، وجه من وجوه الاعتراض، الانتقاد، المعارضة، المهم أن تكون لها حقيتها. الجميل في الوضع أنه أردوغان ما استطاع أن يغير شيئاً إلا عن طريق المحكمة، عن طريق القانون، يعني ليس استبداد الحاكم ولا استبداد المسؤول، رفعت القضية إلى المحكمة، المحكمة قررت إلى أن هذا المشروع الذي كان يريد أن تقدمه البلدية والحكومة التركية تم إلغاؤه لصالح المعتصمين، وأخطاء المعتصمين تحاسب في المحكمة، لكن نحن نتكلم عن فكرة المشروع تم الاعتراض عليه المحكمة. ممكن يقول نحن صنعنا كذا وكان هدفنا كذا وهؤلاء الغوغائيون، لا لا لا، رفع الأمر قانونيا إلى المحكمة، المحكمة رفضت. أيضا قانونيا قدم استئناف رجب طيب أردوغان والحكومة حتى يعاد المشروع لصالح تركيا ولصالح الأتراك. قد توافق المحكمة وقد تعترض، هذا أمر آخر، المهم أنهم ساروا القانون، وهذه هي فكرة النجاح. رغم ما حصل من اعتراض إلا أن القانون هو الذي ساد، وهكذا هي الحياة التي نريدها. شكرا لأردوغان اللي مهما حصلت من مشكلات لازال يبحث عن الحلول. المعارضة الناقدة التي يكون هدفها الإصلاح والسلم، هذه ستؤثر في المجتمع وتغير أشياء كثيرة فيه، بينما المعارضة الناقدة التي يكون هدفها الانقلاب أو أخذ مصالح في البلد، فهذه التي يجب أن نتوقف عندها كثيرا ونستفيد من دروسي وعبري الحياة. إذا عدنا للوراء في تركيا 1960 ميلادي، كان هناك رجل معروف وهو عدنان مندريس الذي تولى رئاسة الوزراء، يعني كان له الحكم. كان مع حزب أتاتورك اللي هو الحزب الجمهوري منذ بداياته إلى أن وصل إلى الحكم بين 1950 ميلادي و 1960 ميلادي. عمل إصلاحات كثيرة جدا بعد أن تولى أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطي، بين قوسين أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطي، وكذا كان الحكومة قد شكلها ورئيس الدولة. بعد العشر سنوات، بعد إصلاحات زراعية واقتصادية ومنح حريات، يعني وعمل أشياء كثيرة ضد السياسة العلمانية التي كانت حاكمة، ثم تم الانقلاب عليه. لا يريدون هذا التغيير، لا يريدون هذا التحويل، لا في جانب العقائد ولا في جانب الحريات ولا في جانب يعني جعل البلد مفتوحة لكل الناس، حتى أنه عمل علاقات مع الدول الخارجية وبدأ يحرك البلد. تم الانقلاب عليه، وبعد سنة كاملة إعدام عدنان مندريس هذا الذي غدا رمزا لأول حاكم منتخب. لكن سبحان الله، مرت الأيام ودارت دورتها، وكره الشعب التركي فكرة الانقلابات بعد أن تعرف عليها وأنها في الحقيقة ما هي إلا سيطرة على البلاد وتحكم في البلاد. فتمت محاسبة الانقلابيين بعد مدة من الزمان الذين عاقبوا أول رئيس منتخب في عمر الجمهورية التركية. الأيام يتم التداول بينها لصالح الحق، لأن الحقيقة لا تشيخ كما يقول أوشو.
من آدم جئنا ومن حواء، الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا، قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بدلا إتقانا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا.